إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الذبائح من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، والمتوفى عام 95 و500 من الهجرة. في هذا اليوم 20 من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، الذبائح جمع ذبيحة، وهي الحيوان المذبوح. الذبيحة فعيلة بمعنى مفعول، أي الحيوان المذبوح. والذبح في اللغة هو الشق، الذبح في لغة العرب هو الشق. ثم استعمل في قطع الحلقوم من عند النصيل، والنصيل هو مقدم العنق، وهو مفصل ما بين العنق والرأس. هذا النصيل مفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين، فهذا يسمى النصيل. أعلى العنق هذا يسمى النصيل، كما أن أسفل العنق يسمى اللبة. هذا الذبح في اللغة، فالذبح في اللغة هو الشق. وأما الذبح في الاصطلاح فله 3 معان: القطع في الحلق، والحلق هو ما بين اللبة إلى النصيل إلى اللحيين، ما بين اللبة إلى اللحيين يسمى الحلق، القطع في الحلق، وهذا أخص معانيه. والمعنى الثاني القطع في الحلق أو اللبة، وهذا أعم من الذي قبله. والمعنى الثالث ما يتوصل به إلى حل الحيوان من أي موضع من جسمه، ما يتوصل به إلى حل الحيوان من أي موضع من جسمه، وهذا أعم الأعم، لأنه يشمل المقدور عليه وغير المقدور. فهذا معنى الذبح لغة واصطلاحا. وأما النحر فيكون في اللبة، النحر يكون في اللبة، وهي هذه النقرة ما بين الترقوتين، هذا عظم الترقوة، فهذه اللبة، فالنحر يكون فيها. وأما العقر فأصله ضرب القوائم، ضرب قوائم الحيوان هذا العقر، ثم استعمل في إصابة المقاتل. إصابة المقاتل أي المواضع التي إذا أصيب فيها الإنسان أو الحيوان قتل. وأما الجرح فهو التأثير بالسلاح بالشيء الحاد، التأثير بالشيء الحاد يسمى جرح. وأما الذكاة بالذال صلاة وبركة فتشمل الذبح أو النحر. الذكاة، الذكاة هي إخراج دم الحيوان بالذبح أو النحر. والذبح يكون لله تبارك وتعالى فيكون قربانا، أو يكون للأكل فيكون مباحا. الذبح إما أن يكون لله عز وجل كالأضاحي والهدايا والعقائق، أو الذبح لله عموما كصدقة فهذا يكون قربانا ويكون للأكل فيكون مباحا. والذبح كعبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. يقول ابن رشد رحمه الله: والقول المحيط بقواعد هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب الذبائح، ينحصر في خمسة أبواب. والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب. الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر، وهو المذبوح أو المنحور. فالباب الأول فيما يذبح المذبوح، الباب الأول فيما يذبح، فالباب الأول في المذبوح. الباب الثاني في معرفة الذبح والنحر، هذا في الذبح كيف يكون. الباب الثالث في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر. الباب الرابع في معرفة شروط الذكاة، فهذا في الشروط. والباب الخامس في معرفة الذابح والناحر، فهذا الذابح. فالباب الأول والثاني والخامس في المذبوح والذبح والذابح، والباب الثالث في الآلة، والباب الرابع في الشروط. قال: والأصول هي الأربعة. الأصول هي الأربعة، أي الباب الأول والثاني والثالث والخامس. قال: والشروط يمكن أن تدخل في الأربعة الأبواب، يعني الباب الرابع الذي هو في الشروط، يعني يمكن أن كان يضمه في الأبواب الأربعة. قال: والأسهل في التعليم أن يجعل بابا على حدته. فهو يرى أن يجعل أو أن جعل شروط الذكاة بابا على حدة. الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر. قال: والحيوان في اشتراط الذكاة في أكله على قسمين، أي أن الحيوان بالنسبة للتذكية على قسمين: حيوان لا يحل إلا بذكاة، وحيوان يحل بغير ذكاة. ومن هذه ما اتفقوا عليه، ومنها ما اختلفوا فيه. فيذكر لنا محل الاتفاق ومحل الاختلاف، ويجعل من محل الاختلاف مسائل كعادته. فإذا دوما مسائل الباب تكون فيما إيش؟ فيما اختلف فيه. قال: واتفقوا. ولذلك يحسن مثلا أن تضع خطا على اتفقوا اختلفوا، أو تلون. واتفقوا على أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو، وسيذكر لنا ستة شروط في الحيوان الذي يعمل فيه الذبح، يعني يؤثر فيه الذبح. قال: هو الحيوان، هذا واحد. البري الثاني، ذو الدم الثالث الذي ليس بمحرم الرابع، ولا منفوذ المقاتل هذا الخامس. فإذا كان منفوذ المقاتل لا يعمل فيه الذبح. وما معنى منفوذ المقاتل؟ منفوذ المقاتل هو الذي أصيبت إحدى مقاتله الخمس عند المالكية. فعند المالكية أن الحيوان إذا أصيب في إحدى مقاتله الخمس لا تعمل فيه التذكية. ما هي المقاتل الخمس عندهم؟ قطع النخاع، والنخاع هو المخ الذي في فقار الظهر، في العمود الفقري المخ الذي فيه، هذا يسمى النخاع. فهذا إذا قطع فإذا أصبته في مقتل. الثاني قطع الودج، قطع ودج عرق، عرق يسيل الدم. الثالث نثر الدماغ، ضرب في دماغه فانتثر، نثر الدماغ. الرابع نثر الحشوة، والحشوة ما حوته البطن، يعني بطنه انتثرت، شق أو ضرب في بطنه فانتثرت، انتثر بطنه. الخامس خرق المصران، الأمعاء إذا خرقت فهذا مقتل. فهذا عند المالكية مقاتل خمسة. نقول أو أي مكان آخر إذا أصيب فيه الحيوان صار ميؤوسا من حياته، فالصواب التعميم وليس الحصر بهذه الخمس، هذه تسمى المقاتل. فيشترطون في الحيوان الذي يعمل فيه الذبح ألا يكون منفوذ المقاتل، يعني أصيبت إحدى مقاتله. حيوان مثلا صدمته سيارة فهشمت رأسه، صار هذا ميؤوسا منه لأنه أصيب في إحدى مقاتله، ويسمى منفوذ المقاتل. السادس ولا ميؤوس منه، ولا ميؤوس منه، وذكر يعني أمور للميؤوس منه. وليته بدأ بما بدأت به الآية، وهو ليش؟ المنخنق، النطيحة مذكورة. ولا ميؤوس منه نقول بخنق أو بوقذ أو نطح أو ترد أو افتراس سبع أو مرض. فاشترط أن يكون ميؤوسا منه في أحد هذه الأنواع الخمس، لأنها قد تكون موقوذة أو منخنقة وليس إيش؟ وليس ميؤوسا منها. فإذا هو اشترط أن يكون ميؤوسا منه في واحد من هذه الخمسة. فإذا هذا اتفقوا عليه. قال وأن الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاء، هذا أيضا مما اتفقوا عليه. قال واختلفوا في الحيوان الذي ليس يدمى يعني ليس له دم سائل، مما يجوز أكله مثل الجراد وغيره، هل له زكاة أم لا؟ استحضر دوما أن الزكاة من أجل إخراج الدم، لأن الدم محرم، حرمت عليكم الميتة والدم، فلأن الدم محرم فلا بد من إخراجه بالذكاء، فإذا لم يكن فيه دم فإذا ما يحتاج إلى ذكاء. قال هل له ذكاة أم لا؟ وفي الحيوان المدمى الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة، السلحفاة بضم السين وكسرها، فتقول السلحفاة والسلحفاة، وأما اللام فمفتوحة والحاء ساكنة. وهذه معربة عن لفظ فارسي سلاح باي، سلاح باي هذا لفظ فارسي فعربوه إلى سلحفاة، وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره، فهذا مما اختلفوا فيه. إذا كان الحيوان الذي له دم يكون أحيانا في البر وأحيانا في البحر. قال أيضا واختلفوا في تأثير الزكاة في الأصناف التي نص عليها في آية التحريم، وهي المنخنقة وأخواتها، المنخنقة وأخواتها، هل هذه تؤثر فيها الزكاة أم لا؟ قال وفي تأثير الزكاة فيما لا يحل أكله، فيما لا يحل أكله، يقول أعني في تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها. يقول قائل إذا كان لا يحل، لا يحل أكله فلماذا يزكى؟ قالوا يزكى من أجل أن يحل جلده، ومن أجل أن تسلب عنه النجاسة، نجاسة الميتة. هذا كله مما اختلفوا فيه، فمن أجل هذا الذي اختلفوا فيه فحصر لنا ابن رشد 6 مسائل في هذا الباب. قال ففي هذا الباب إذن 6 مسائل أصول. المسألة الأولى في تأثير الزكاة في الأصناف الخمسة التي نص عليها في الآية إذا أدركت حية، إذا أدركت حية. يقول قائل الله عز وجل يقول إلا ما زكيتم وهم يختلفون، نقول لأنهم يعني قسموا هذه الأصناف الخمسة وجعلوا لها صور وحالات، فأحيانا تدركها وفيها حياة، وأحيانا تدركها وهو ميؤوس من إيش؟ من حياتها. فمن أجل اختلاف يعني هذه الصور اختلفوا هل الزكاة تؤثر فيها أم لا. المسألة الثانية في تأثير الزكاة في الحيوان المحرم الأكل. المسألة الثالثة في تأثير الزكاة في المريضة. المسألة الرابعة في هل زكاة الجنين زكاة أمه أم لا. المسألة الخامسة هل للجراد زكاة أم لا. المسألة السادسة هل للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة زكاة أم لا. فهذه 6 مسائل أهمها المسألة الأولى. قال أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإنهم اتفقوا فيما أعلم أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الزكاة عاملة فيها، فإذا هذا اتفقوا عليه أن هذه العوارض هذه الأسباب إذا لم تبلغ إلى حالة لا يرجى فيها، فإذا يمكن هذه العوارض أن تبلغ الحيوان إلى حالة يرجى فيها أو إلى حالة لا يرجى، لا يرجى فيها يعني لا يرجى فيها حياته، فإذا كان يرجى فيها حياته اتفقوا على أن الزكاة عاملة ومؤثرة. طيب كيف ذلك؟ قال أعني أنه إذا غلب على الظن أنها تعيش، وذلك بألا يصاب لها مقتل. يقول إذا غلب على الظن أنها تعيش وأنه لا يصاب لها مقتل، فإذا هذه تؤثر فيها ليش؟ تؤثر فيها الذكاء. طيب إذا غلب على الظن أنها تعيش، ليش نذبحها أصلا؟ خليها تعيش. فهذا منتقد كما سيأتي إن شاء الله. قال واختلفوا إذا غلب على الظن أنها تهلك من ذلك بإصابة مقتل أو غيره. قال فقال قوم تعمل الذكاة فيها حتى ولو أصيبت في إيش؟ في مقتل، حتى ولو غلب على الظن أنها تهلك، حتى لو كانت لا تعيش إلا ساعة واحدة كما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فهؤلاء الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول الزهري وابن عباس. قول الثاني وقال قوم لا تعمل الزكاة فيها، يعني إذا بلغت هذا المبلغ، غلب على الظن أنها تهلك أو أصيبت في مقتل، قالوا لا تعمل الزكاة فيها. قول الثالث وعن مالك في ذلك الوجهان، ولكن الأشهر أنها لا تعمل في الميؤوس منها، هذا مشهور مذهب مالك، أنها لا تعمل أي لا تعمل الزكاة في الميؤوس منها، من هذه الأصناف الخمسة. واعتمد مالك رحمه الله على أثر رواه في الموطأ برقم 1151 من طبعة الشيخ الهلالي، أثر عن زيد بن ثابت، وهذا الأثر فيه اختلاف زيد وأبي هريرة. عن أبي مرة أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها، عن شاة ذبحت يعني أصيبت بأحد هذه العوارض الخمسة، فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك، يعني ما تغتر بإيش؟ بحركتها، إن الميتة لتتحرك. إذن هذا معناه أنه كان ميؤوسا منها ونهاه عن ذلك، والأثر صحيح. قال وبعضهم تأول في المذهب أن الميؤوس منها على ضربين: ميؤوسة مشكوك فيها، وميؤوسة مقطوع بموتها. يعني حتى الميؤوس منها تنقسم إلى قسمين: ميؤوس منها ولكن مع الشك، ميؤوس منها مع القطع. هذه الميؤوس المقطوع بموتها ما هي؟ قال وهي المنفوذة المقاتل، على اختلاف بينهم أيضا في المقاتل. قال فأما الميؤوسة المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان. فإذا هذا تفصيل لمذهب مالك لما قالوا عن مالك في ذلك الوجهان، نقول هذان الوجهان في الإيش؟ في الميؤوسة، في الميؤوسة المشكوك فيها. قال وأما المنفوذة المقاتل، هذه إيش؟ المقطوع بموتها، فلا خلاف في المذهب المنقول أن الزكاة لا تعمل فيها، وإن كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف. وسبب اختلافهم، سبب اختلافهم يحتاج يعني شوية انتباه، لأنه يعني أصل له الصلاة للاستثناء في الآية إلا ما ذكيتم، هذا يحتاج انتباه. وسبب اختلافهم، اختلافهم في مفهوم قوله تعالى إلا ما ذكيتم، هل هو استثناء متصل؟ إيش يعني متصل؟ متصل يعني يتعلق بما قبله، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إيش من هذه الخمسة، هذا معنى متصل. قال فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ، وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع على عادة الاستثناء المتصل. فإذا هذه الخمسة لها صور كما ذكرنا، أحيانا يكون ميؤوس منها وأحيانا يكون غير ميؤوس منها، وأحيانا تموت من أول إيش من أول ما تصاب بهذا العارض، فلها صور. فاستثنى الله تبارك وتعالى إلا إيش إلا ما ذكيتم. طيب والتذكية كل من لإيش؟ للحي منها. فإذن التذكية لابد أن تكون للحي منها. فإذن هذا الاستثناء المتصل. قال أم هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة المتقدمة، هذا هو شأن الاستثناء المنقطع، أنه لا علاقة له بالجملة ليش؟ المتقدمة، كما في قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع ليش الظن. هل اتباع الظن من العلم؟ لا. فإذا الاستثناء هنا منقطع، لأن اتباع الظن لا علاقة له بالعلم. قال أم هو الاستثناء المنقطع الذي لا تأثير له في الجملة المتقدمة، إذ كان هذا أيضا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب. يقول الآلوسي رحمه الله وعلى الاستثناء المتصل يكون الاستثناء من المحرمات المذكورة، استثناء من المحرمات المذكورة الخمسة، وعلى الاستثناء المنقطع يكون الاستثناء من التحريم، من ايش؟ من حرمت، يكون من التحريم لا يكون من الخمسة المذكورة. حرمت عليكم ليش الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أو لغير الله به والمنخنقة. فإذا هذا إلا ما ذكيتم يكون من ليش استثناء من التحريم، يعني ما تذكونه في حالته العادية فهذا إيش؟ فهذا حلال. فترجع التذكية إلى الحيوان ليش الذي لم يصب بعارض من هذه الإيش العوارض الخمس، يعني التذكية المعروف، يعني ما ذكيتموه من الحيوان الذي لم يصب بهذه العوارض يكون إيش يكون حلالا. فإذا على الاستثناء المتصل يكون استثناء من المحرمات الخمس المذكورة، وعلى الاستثناء المنقطع يكون استثناء من التحريم. قال فمن قال إنه متصل قال الزكاة تعمل في هذه الأصناف الخمس، وأما من قال الاستثناء منقطع فإنه قال لا تعمل الزكاة فيها. هذا هو سبب ليش سبب الاختلاف. فسبب الاختلاف هنا لغوي، هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ قال وقد احتج من قال إن الاستثناء متصل بإجماعهم على أن الزكاة تعمل في المرجو منها. فالذين قالوا بالاستثناء المتصل ماذا قالوا؟ قالوا أجمعوا على أن الزكاة تعمل في المرجو من هذه الأصناف الخمسة. يعني مثلا ضرب المتردية أو الموقوذة، كان الضرب إيش؟ كان الضرب خفيفا، فهذه بالإجماع الزكاة تعمل فيها، قال في المرجو منها. قال فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل. قال وقد احتج أيضا من رأى أنه منقطع بأن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف الخمسة وهي حية يعني منخنقة ولا زالت إيش ها؟ ولا زالت حية متردية ولا زالت حية. يقول التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف الخمسة وهي حية لأنه سبحانه قال حرمت، فإذا قال حرمت كيف تكون محرمة وهي حية؟ وإنما يتعلق بها بعد الإيش؟ بعد الموت. فإذا تكون الآية في ماذا؟ في المنخنقة والموقوذة والمتردية إذا إيش؟ إذا ماتت. ويكون إلا ما ذكيتم لا يرجع إليها، وإنما يرجع إلى التذكية التي تكون في الحيوان الذي لم يتعرض للإيش؟ للعوارض. قال وإذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع. نقولنا وإنما يتعلق بها بعد الموت، نعم، وإنما يتعلق بها بعد الموت، وإذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع. قال وذلك أن معنى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إنما هو لحم الميتة، وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها، أي لحم الميتة بهذه الأسباب. حرمت عليكم الميتة يعني لحم الميتة، وأيضا لحوم هذه المذكورة، فإذا هذه بعد الموت. قال أي لحم الميتة بهذه الأسباب سوى التي تموت من تلقاء نفسها. فيكون سبحانه وتعالى ذكر لنا إيش؟ نوعين من الإيش؟ من الميت. الميتة الأولى حرمت عليكم الميتة هذه التي تموت حتف أنفها. إيش معنى حتف أنفها؟ يعني بدون سبب. وبالمناسبة حتف أنفها يقولون ما تكلم بهذه اللفظة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الذي يموت بإيش؟ الذي يموت بسبب. قال وهي التي تسمى ميتة أكثر ذلك في كلام العرب أو بالحقيقة، التي تموت من تلقاء نفسها. قالوا فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي حية، وإنما علق بها بعد الموت. خلي بالك الجواب هيأتيك بعد ثلاث سطور. قال فلما، قال لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة. لحم الحيوان محرم في حال الحياة قبل ليش؟ قبل التذكية. لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الزكاة فيها، وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا حديث حسن في غاية المرام برقم 41 وفي صحيح الجامع 5652. الجواب وجب أن يكون قوله إلا ما ذكيتم استثناء منقطعا، لأنه لا يمكن أن يرجع إلى هذه يعني بعد إيش؟ بعد موتها. بعد هذا يقول ابن رشد لكن الحق في ذلك أن كيفما كان الأمر في الاستثناء يعني سواء كان متصل أو منقطع فواجب أن تكون الزكاة تعمل فيها. شوف ابن رشد يقول لك على الحالين الزكاة تعمل في هذه الأصناف الخمسة. كيف ذلك؟ قال وذلك أنه إن علقنا التحريم بهذه الأصناف في الآية بعد الموت وجب أن تدخل في التذكية من جهة ما هي حية. عرفت؟ يعني الذين يقولون إنما التحريم بعد ليش؟ بعد الموت. نقول طيب وقبل الموت إذا تعمل فيها ليش؟ تعمل فيها الذكاء. قال وجب أن تدخل في التذكية من جهة ما هي حية، من جهة ما هي حية الأصناف، يعني وجب أن تدخل في التذكية الأصناف ليش؟ من جهة ما هي حية، يعني في حال حياتها، لأنها ما دامت حية مساوية، لأنها ما دامت حية مساوية لغيرها، لأنها ما دامت حية، هذه جملة اعتراضية، مساوية لغيرها في ذلك من الحيوان، أعني أنها تقبل الحلية من قبل التذكية التي الموت منها هو سبب الحلية، يعني الموت بسبب ليش؟ بسبب التذكية، الموت بسبب التذكية. قال وإن قلنا إن الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب إيش؟ بوجوب ذلك. يقول شيخ الإسلام والصحيح أن الاستثناء متصل على قول الجمهور، وسننقل لكم كلامه الآن، فإنه ضابط في هذا الباب. هذا كله لكن الحق في ذلك. قال ويحتمل، يعني هذا توجيه أيضا للخلاف، توجيه آخر للخلاف. قال ويحتمل، فأنت ممكن لكن الحق في ذلك تعطي علامة ويحتمل نفس العلامة، لأن هذا توجيه آخر. ويحتمل أن يقال إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد الموت وقبله، وهذا الذي أنا عرضته على أهل. دوما لما يبقى فيه خلاف اعرض على واحد عام جوابه لأول وهلة هو ليش؟ هو الصحيح. قالوا يعني احنا نفهموا ان هذه يعني لما كان الناس يتوهمون انها ايش اذا خنقت او تردت او كذا انهم ايه ها يتركونها، فرفع الله عز وجل هذا الوهم وقال الذي يدرك منها وهو حي فايش فيذك، وهذا هو المعنى الواضح. المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا الذي أدركتموه منها من هذه الخمسة وهي حية فتذبحونه، فهذا هو التوجيه الثاني. فيقول تناول أعيان هذه الخمسة بعد الموت وإيش وقبله. قال كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاء، فيكون الاستثناء على هذا رافعا لتحريم أعيانها، لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها، يعني لما نص على الذكاة فيها علم أن الذي لا يذكى فهو إيش؟ فهو محر، يعني الذي تؤثر فيه الذكاء فهو حلال، والذي لا تنفع فيه الذكاء فهذا محرم. فيكون نص الله تبارك وتعالى على أو بين تحريمها بالتنصيص على عمل الذكاء فيها. قال وإذا كان ذلك كذلك لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعا. المهم أن القول بالاستثناء المنقطع هنا يعني ضعيف، وإن قلنا به فيمكن إيش؟ فيمكن توجيهه، فيمكن توجيهه. إذا أنتم تقولون أن التحريم إنما يتعلق بها بعد الموت، فإذا ماذا يكون حالها قبل الموت؟ أنها تذكى لأنها حية. قال وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها، الذي هو قوله إيش؟ وبعضهم تأول في المذهب، وبعضهم تأول في المذهب. قال وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل يعني الميؤوس منها والمشكوك فيها فيحتمل أن يقال. إن مذهبه أن الاستثناء منقطع وأنه إنما جاز تأثير الزكاة في المرجو بالإجماع، وقاس المشكوك على المرجو. فإذا يكون عنده الاستثناء منقطع لكنه قاس المشكوك على المرجو. قال ويحتمل أن يقال إن الاستثناء متصل، ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس، وذلك أن الزكاة إنما يجب أن تعمل في حين يقطع أنها سبب الموت، يعني عندما تزكي تكون التزكية سببا لليش؟ للموت. أما إذا هو كان ميت قبل ذلك وانت بتذبح في الميت، إذن ما التزكية لا أثر لها. قال فأما إذا شك هل كان موجب الموت الزكاة أو العوارض الأخرى الوقظة والنطح وسائرها، فلا يجب أن تعمل في ذلك. يعني نحن إذا شككنا والله هذا مات الآن بلاش بالتذكية، مات بالسكين ولا كان ميت قبل ذلك، فالأصل إيش؟ طرح التذكية وأنه مات قبل ذلك. قال وهذه هي حال المنفوذة المقاتل، وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة، يعني التي أصيبت في مقاتلها هذه في حكم الميتة، والزكاة من شرطها أن ترفع الحياة الإيش؟ الحياة الثابتة للحياة الذاهبة، لأن الميؤوس منها حياته إيش؟ ذاهبة، فالزكاة ترفع الحياة الذاهبة فلا أثر لها، وإنما الواجب أن ترفع الزكاة الحياة الثابتة. انظر إلى هذا الخلاف الشديد، ويأتي شيخ الإسلام رحمه الله ويعطينا جوابا شافيا. مجلد 35 صفحة 236. سئل رحمه الله عن الغنم والبقر ونحو ذلك إذا أصابه الموت وأتاه الإنسان، هل يذكي شيئا منه وهو متيقن حياته حين ذبحه؟ قال وأن بعض الدواب لم يتحرك منه جارحة حين ذكاته، يقول بعض هذه الدواب التي أصيبت عندما تذبح لا تتحرك، فهل الحركة تدل على وجود الحياة وعدمها يدل على عدم الحياة؟ فهذا السؤال وهو سؤال أطول من هذا، فأجاب الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة الآية. قال وقوله تعالى إلا ما ذكيتم عائد إلى ما تقدم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع، فيكون شيخ الإسلام رجح قول الجمهور أن الاستثناء متصل. قال عند عامة العلماء كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم، قال فما أصابه قبل أن يموت أبيح، ما ذكيته قبل أن يموت فهو مباح. لكن يأتي السؤال ها هنا، كيف نعرف أنه مات؟ كيف نعرف؟ يقول شيخ الإسلام الناس يعرفون هذا. صحيح الناس يعرفون هذا، ونحن رأينا هذا بأعيننا ونحن صغار، كانوا يأتون للدجاجة وهي على مشارف الموت، هات اذبح، يذبح ونقول خلاص ارميها، بعد أن يذبحها ها يتبين له أنها إيش؟ أنها كانت ميتة قبل الإيش؟ قبل الذبح، فيرميها. فالناس يفرقون ويعرفون هذا. قال لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك، يعني صور هذه العوارض الخمسة هذه تنازعوا فيما يذكى منها. فمنهم من قال ما تيقن موته لا يذكى كقول مالك وروي عن أحمد، ومنهم من قال ما يعيش معظم اليوم ذك. ومنهم من يقول ما كانت فيه حياة مستقرة ذك، كما يقوله من يقول من أصحاب الشافعي وأحمد. ثم من هؤلاء من يقول الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح، ما يزيد على حركة المذبوح. ومنهم من يقول ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح. قال والصحيح أنه إذا كان حيا فذكي حل أكله، ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح، فإن حركات المذبوح لا تنضبط، بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. وقد قال صلى الله عليه وسلم بعطيك الميزان، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فإيش العلامة؟ العلامة انهارت جريان الدم. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. قال فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله. قال والناس يفرقوا بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا، فإن الميت يجمد دمه ويسود، ولذلك عندما يذبحونه ما يسيل منه إيش؟ دم، وإذا سال منه فيكون دما إيش؟ أسود. ولهذا حرم الله الميتة لاحتقان الرطوبات فيها. الميتة إذا ماتت وأتيت تذبحها لا يخرج منها شيء، فإذا الدم احتقن إيش؟ احتقن فيها، فالذي يأكله يأكل ليش؟ يأكل الدم. قال فإذا جرى منها الدم الذي يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله. تأمل في هذه الجملة. قال وإن تيقن أنه يموت، وإن تيقن أنه يموت، طالما أنه أدركه وذبحه وخرج منه الدم الذي يخرج من المذبوح فيحل أكله، وإن تيقن أنه لو تركه كان إيش؟ كان يموت. قال فإن المقصود ذبح ما فيه حياة فهو حي، وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة. ثم قال قياس عجيب، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تيقن أنه إيش؟ أنه يموت وكان حيا، فجازت وصيته وصلاته وعهوده مع أنه كان تيقن أنه إيش؟ أنه يموت. قال وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم بأنها إذا مصعت بذنبها، مصعت يعني حركت ذيلها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت. طيب هؤلاء الصحابة الذين أفتوا بالحركة ما أفتوا بليش؟ بالدم. قال ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح. يقول الشيخ وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة، الحركة دليل على الإيش وليست شرطا، فالحركة دليل على الحياة وليست شرطا في الإيش، شرطا في الحياة. قال والدليل لا ينعكس. إيش معنى والدليل لا ينعكس؟ يعني ليس معنى أنها إذا لم تتحرك فهي إيش؟ فهي ميت. فإذا ما الفرق بين الدليل والشرط؟ الشرط ينعكس، إذا لم يوجد الشرط لا يوجد ليش؟ المشروط. وأما الدليل لا ينعكس وإنما هو دليل. مثلا مريت أنت على بيت مغلق سمعت فيه صوتا، الصوت دليل على وجود إيش؟ إنسان، على وجود أحد. طيب اعكس الدليل، إذا لم يوجد صوت هل نقول البيت ما فيه أحد؟ لا، فالدليل لا ينعكس، الشرط هو الذي ينعكس. فهذا توجيه ما جاء عن الصحابة من استدلالهم بحركات المذبوح على إيش؟ على حياته. المسألة الثانية، قال وأما هل تعمل الزكاة في الحيوانات المحرمات الأكل حتى تطهر بذلك جلودهم؟ فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك، قول الأول فقال مالك الزكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير، يعني إذا ذبحنا السبع فإن جلده إيش يطهر. قال وبه قال أبو حنيفة إلا أنه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة أو مكروهة على ما سيأتي في كتاب الأطعمة والأشربة. قول الثاني وقال الشافعي الزكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل، فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم، هكذا نقل ابن رشد. ولكن المحقق يقول بل المعتمد من مذهب الشافعي أن الزكاة لا تعمل إلا في مأكول اللحم. نقول وهذا جار الذي ذكره المحقق، هذا جار على قواعد الشافعية، فإن الشافعية يتشددون في هذا، الشافعية يتشددون في هذا. عندهم الروث ما يؤكل لحمه إيش يا شيخ، روث ما يؤكل لحمه كأنه نجس، فهم يتشددون في هذه الأبواب. قال وسبب الخلاف هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة أم ليست بتابعة للحم؟ يعني مثلا عندنا ميتة، الميتة لحمها محرم بالإجماع، طيب قرنها، شعرها، عظمها، لبنها، هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة أم ليست بتابعة للحم؟ فمن قال إنها تابعة للحم؟ قال إذا لم تعمل الزكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه. ومن رأى أنها ليست بتابعة قال وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان، لأن الأصل أنها تعمل في جميع ليش الأجزاء التذكية يعني. فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه. يقول نحن إذا جينا إلى حيوان ميت وذبحناه فالتذكية لا تعمل في ليش لا تعمل في اللحم لا تعمل في اللحم، فهل بقية الأجزاء تابعة أو غير تابعة؟ فقالوا فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم، يعني عمل التذكية في اللحم، بقي عملها في سائر الأجزاء، يعني أي أن التذكية تؤثر في سائر الأجزاء أي في طهارتها واستعمالها إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه. ذكر هذا شيخ الإسلام وبين أن الصواب أن هذه الأشياء الشعر والقرن أن هذه الأشياء لم يحلها الدم، الدم ما حل فيها، الشعر ليس فيه دم والقرن ليس فيه دم، فهي غير تابعة للميتة أصلا، فضلا عن أن يقال تطهر بالذبح، فإذا هي طاهرة سواء بالذبح أو بدون ليش أو بدون الذبح. هذا كلام شيخ الإسلام في المجلد 21 صفحة 96. سئل عن عظام الميتة وحافرها وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، هل ذلك كله نجس أم طاهر؟ قال أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحو وشعرها وريشها ووبرها أو وبرها، ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال: نجاسة الجميع كقول الشافعي، شوف كيف القول مضطرد، معرفة القواعد المذهب مهمة، نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور عنه ورواية عن أحمد، والثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة قال وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب. قول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد. ثم ذكر أحصيت له كم دليل، 4 أدلة، وأنا أذكر أننا ذكرنا هذا قبل في شرح عمدة الأحكام. قال وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة، وأيضا قال تذكرون الحياة الحيوانية والحياة النباتية، تذكر يا إبراهيم؟ قال حياة الحيوان حياة، نعم، حياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية، وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء. فيقول حياة الشاعر والقرن هي من جنس حياة ليش؟ من جنس حياة النبات، النمو والاغتذاء. حتى ذكر قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين، وإنما الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الإرادية. قال وإذا كان ذلك، وإذا كان كذلك، فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان. فإذا هذا واضح بالنسبة للقرون، قرنها وشعرها وعظمها، لأنه لا يحله الدم، والتذكية إنما تتعلق بإخراج الدم. المسألة الثالثة، واختلفوا في تأثير الزكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الزكاة التي تشرف على الموت. كيف يا حمد؟ بعد اتفاقهم على عمل الزكاة التي تشرف على الموت، يعني بدون ايش؟ بدون مرض. فإذا هم اتفقوا أن الزكاة تؤثر في التي تشرف على الموت أي بدون مرض، وأما التي تشرف على الموت من شدة المرض فهذا الذي اختلفوا فيه. قال فالجمهور على أن الزكاة تعمل فيها، وهو المشهور عن مالك. الثاني وروي عنه أن الزكاة لا تعمل فيها، وسبب الخلاف معارضة القياس للأثر. قال فأما الأثر فهو ما روي أن أمة لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كلوها. خرجه الإيش؟ البخاري، البخاري فقط. قال وأما القياس فلأن المعلوم من الزكاة أنها إنما تفعل في الحي، وهذه في حكم الميت، يعني التي أشرفت على الموت من شدة ليش؟ من شدة المرض، فهم يقولون هذه في حكم ليش؟ الميت، لكنها ليست ايش؟ ليست بميتة. وكل من أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا على أنه لا تعمل الزكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة. تقول الدليل على الحياة ما ضابطه؟ يعرفه الناس، دليل على الحياة يعرفه الناس. الناس الحمد لله فيهم تحري، إذا ذبح الذبيحة ما وجد فيها حياة يرميها ما يأكلها. قال واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك، فبعضهم اعتبر الحركة وقد عرفت ما فيها، وبعضهم لم يعتبرها. والأول اللي هو اعتبر الحركة مذهب أبي هريرة، والثاني مذهب زيد بن ثابت، مع أن احنا قرأنا الأثر كأنه العكس، ولا أي قال إن الميتة تتحرك يعني، فإذا هذا هو قال إن الميتة لا تتحرك، مع أنه قال له لا تأكلها، أي فإذا زيد ما اعتبرها. أحسنت. قال وبعضهم هذا الثالث اعتبر فيها ثلاث حركات: طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل، وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم، وهو الذي اختاره محمد بن المواز الرابع، وبعضهم شرط مع هذه التنفس وهو مذهب بن حبيب. المسألة الرابعة: واختلفوا هل تعمل زكاة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه وإنما هو ميتة، أعني إذا خرج منها بعد ذبح الأم. فذهب جمهور العلماء القول الأول هذا إلى أن زكاة الأم زكاة لجنينها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، ونعم ما ذهبوا، فإن هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول الثاني: وقال أبو حنيفة إن خرج حيا ذبح وأكل، وإن خرج ميتا فهو إيه؟ فهو ميت. هل هو خرج ميتا؟ أيوة، خرج ميتا بالإيش؟ بالتذكية. أيوة، بتذكية أمه. قال: والذين قالوا إن زكاة الأم زكاة له، بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره، وبه قال مالك القول الأول. تقول: وجاءت آثار الصحابة وخص ابن عمر بهذا، إذا تمت خلقته ونبت إيش؟ ونبت شعره. قال: وبعضهم لم يشترط ذلك، وبه قال الشافعي وأحمد أيضا، بسبب اختلافهم. اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري، هذا رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه، وانظر الإرواء. اثنان خمسة ثلاثة تسعة وصحيح الجامع، ثلاثة أربعة ثلاثة واحد وصحيح أبي داود، اثنان خمسة واحد ستة. اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري مع مخالفته للأصول. قلت: ليت شعري ما هذه الأصول، بل هو موافق لها غاية الموافقة في قضاء العقل وشهادة الواقع. فإن الزكاة لإخراج الإيش؟ ها؟ لإخراج الدم، والجنين متصل بإيش؟ بأمه، فهو عضو، فهو كعضو من أعضائها، فإذا ذكيت خرج منه الدم كخروجه من كل عضو، والله أعلم. فكيف يقال إن هذا مخالف للأصول؟ هذا ليس مخالفا. طيب، إذن نحن نقف عند هذه المسألة.